الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الغزار وفضله المدرار وجمائله الكبار، وهو العزيز الجبار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا قراءة كتاب الملاحم من سنن الإمام أبي داود، وبقي فيه شيء قليل يسير لعلنا نتمه في هذا اليوم، حيث قرأنا عدداً من الأحاديث في باب الأمر والنهي، ولعلنا أن نواصل في ذلك بإذنه جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ فقال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
هذا الحديث حديث لا بأس بإسناده، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقوله قال: كيف بكم وبزمان، أي تصوروا أحوالكم عندما يأتي ذلك الزمان الذي هذا صفته. وفي لفظ يوشك أي يقارب أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. الغربال هو الشبك الذي يوضع عليه الطعام من قمح أو شعير، فيهز فيه من أجل أن يسقط الطعام ويبقى تبقى الشوائب في هذا الشبك المسمى الغربال. فكأنه ذكر أن الله عز وجل يقدر عليهم من الحوادث التي تستأصل خيارهم، كأنهم قد وضعوا في غربال فتساقطوا فيه، وتبقى حثالة من الناس، والحثالة البقية من المشروب التي يختلط فيها ما لا يرغب في شربه في آخر المشروب، سواء من عصير أو غيره، يبقى في آخر الإناء حثالة لا يرغب في شربها، يكون فيها أخلاط ونحوه. فهذا معنى قول حثالة: قد مرجت عهودهم، أي اختلطت بحيث لم تعرف ما يصدقون فيه منها وما لا يصدقون، وما يؤدون فيه من الأمانات وما لا يؤدون، واختلفوا فكانوا هكذا. يعني أن بعضهم يدخل في بعضهم الآخر، وفي هذا إشارة إلى ما يقع بينهم من الفتن من سفك الدماء واستحلال الأموال ونحو ذلك. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه، فقالوا على جهة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف بنا يا رسول الله؟ أي ماذا نفعل إذا كان الأمر كذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذون ما تعرفون، أي تقدمون على أفعال المعروف، وتعاملون من تعرفونه بالصدق والأمانة، وتذرون ما تنكرون، أي تتركون الأفعال التي تستنكرونها وتبتعدون عن التعامل مع أولئك الأشخاص الذين تنكرون تصرفاتهم. ثم قال: وتقبلون على أمر خاصتكم، أي يعتني كل واحد منكم بأمر نفسه فيصلحها، وذلك حين لا يقبل من الإنسان نصحه ولا يستمع لتوجيهه، وفي حين ذاك تذرون، أي تتركون أمر عامتكم، وذلك أنه قد وقع كما أخبر في الحديث الآخر إعجاب كل ذي رأي برأيه، تجد من ليس لديه من العلم شيء يفتي ويظن أنه قد علم جميع أحكام الله، وحينئذ يتبعون أهواءهم ويسيرون على رغباتهم، وتجد من شأنهم أنهم يمسكون عن أداء الواجبات الشرعية سواء في أموالهم أو في أوقاتهم أو في تصرفاتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال حدثنا الفضل بن دكين أنه قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء أنه قال حدثني عكرمة أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة.
هذا إسناد حسن، وقد صححه طائفة من أهل العلم. قوله قول عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بن العاص من علماء الصحابة ومن العبادلة الذين رجع إليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والفتوى، وكان من المكثرين في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب حديثه، ولذلك تمكن من ضبطه. قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة التواصل مع أهل العلم والفضل. قال: إذ ذكر الفتنة، والمراد بالفتنة المواطن التي يخفى فيها الحق على الخلق فلا يميزون بينه وبين الباطل. فقال: إذا رأيتم الناس، أي شاهدتم وعلمتم من أحوال عامة الناس أنه قد مرجت عهودهم، أي اختلطت فلم يعرف صادقها من كاذبها، وخفت أماناتكم، أي أصبح حال كثير من الناس على خيانة الأمانة وعدم الوفاء بها، وكانوا هكذا، يعني قد اختلط بعضهم ببعض. قال: فقمت إليه، أي فوقفت واقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ أي ما الذي تأمرني بفعله عندما تكون أحوال الناس على ذلك؟ جعلني الله فداءك، أي أبعد الله عنك السوء ولو كان بوقوعه في بدني. قال فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك، أي لا تعرض نفسك للفتن بالخروج من منزلك فتتأثر بأحوال هؤلاء الناس، يعني لا تخرج إلا لما احتجت الخروج إليه. قال: وأملك عليك لسانك، أي أمسك لسانك وليكن ملكك، فإن الإنسان قبل أن يتكلم بالكلمة يكون مالكا للسانه وكلامه، فإذا تكلم بها وخرجت من لسانه فحينئذ لم يعد مالكا لها. وقال: وفي هذا أمر الإنسان بالحذر من فلتات اللسان، فلا يتكلم بكلمة قبل أن يفكر فيها وأن ينظر في عواقبها. قال: وخذ بما تعرف، أي من سلوك الناس وأفعالهم أقدم على ما تعرف حسنه وأمر الشرع به، ودع ما تنكر، أي إذا استجد في أحوال الناس أفعال وسلوكيات فاتركها حتى تتبين حقيقتها وحالها وحكمها. ثم قال: وعليك بأمر خاصة نفسك، أي اشتغل في إصلاح قلبك وفي إصلاح العلاقة بينك وبين ربك، ودع عنك أمر العامة، وذلك لأنه قد غلبت عليهم أهواؤهم وأعجبوا بآرائهم فلم يعودوا يستمعون ولا ينصتون. ولكن إذا تمكن الإنسان من النصيحة والإرشاد في مثل تلك الأحوال بدون أن يتأثر بمن حوله تعين عليه ذلك، كما لو كان هناك قدرة للكتابة أو لنقل الصوت بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، فحينئذ يتعين على الإنسان العارف بحقائق الأمور وبأحكام الشرع فيما يقع من الوقائع والحوادث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي أنه قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون أنه قال: أخبرنا إسرائيل أنه قال: حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو قال أمير جائر.
هذا الحديث في إسناده عطية ابن سعد العوفي، وهو ضعيف، فرواية الإمام أبي داود لهذا الخبر ضعيفة لضعف إسنادها. وقوله أفضل الجهاد، أي أعظمه أجرا وأكبره أثرا. وقوله كلمة عدل، يعني نصيحة خير وإرشاد عند سلطان جائر، أي ظالم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: أخبرنا أبو بكر أنه قال: حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
هذا الخبر مجهول الإسناد لجهالة بعض رواته، وبالتالي فلا يعول على هذا الخبر. قوله إذا عملت الخطيئة، أسند عمل الخطيئة التي هي السيئة إلى المجهول في قوله عملت، وهذا هو الشأن في غالب نصوص الشرع أن تسند الخطايا والسيئات إلى المجهول. قوله كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها، يعني لا يلحقه إثمها لكونه قد أنكرها إما بلسانه وإما بقلبه. قال ومن غاب عنها فرضيها، أي أقرها وانشرح صدره بها وفرح بها، كان كمن شهدها يعني ولم ينكرها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها.
نعم، هذا الخبر فيه جهالة في إسناده وفيه إرسال. عدي بن عدي لم يثبت له صحبة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر أنهما قالا حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا، أو قال يعذروا من أنفسهم.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، إسناده جيد. وقوله لن يهلك الناس أي لن يكون من شأنهم أن تنزل بهم مصيبة تستأصلهم حتى يعذروا، أي يكون من شأنهم أنهم قد علموا استحقاقهم لعقوبة الله التي نزلت بهم. أو قال يعذروا، يعني أنه قد قام عليهم العذر ولم يعد لهم، قد قامت عليهم الحجة ولم يعد لهم عذر، وبالتالي يستشعرون وقوع الهلاك عليهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن.
قول المؤلف باب قيام الساعة، أي هذا باب معقود لذكر أحاديث تتحدث عن قيام الساعة. المراد بالساعة وقت الحساب الذي يحاسب فيه العباد في آخر الحياة وفي أول أمر الآخرة. وقد روى المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الأمر بصلاة الجماعة والحرص على أدائها مع أصحاب الفضل، فقد كان الصحابة يحرصون على أن يصلوا الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فيه استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة حتى أواخر أيامه وأواخر حياته. وفيه الرد على بعض الطوائف التي تقول بأن هناك مرتبة من وصل إليها سقطت عنه التكاليف، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو مكانته ورفعة منزلته لم تسقط عنه التكاليف حتى جاءه الموت. وقال: فلما سلم، أي أنهى صلاة العشاء وفرغ من الصلاة، قام فقال. وفي هذا جواز بل مشروعية التحديث والموعظة بعد صلاة العشاء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث بعد العشاء يستثنى، ومن ذلك الموعظة التي تكون بعد الصلاة. وفي هذا الحديث أنه لا بأس أن يقوم الإمام بالموعظة بعد الصلاة مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عبد الله بن عمر هنا: فلما سلم قام، وهذا مشعر بأن الموعظة كانت بعد التسليم مباشرة. وفي هذا الحديث القيام من أجل إلقاء الموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولو كان إماما ولو كان كبيرا في سنه، فقد كان صلى الله عليه وسلم فوق الستين في هذه الواقعة. وهذا الحديث أراد المؤلف به أن يشير إلى لفظ ورد استشكله بعض الناس، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة تقوم بعد 100 عام عليكم، يعني على من يحدثهم، فظن بعض الناس أن قيام الساعة هو بعد 100 سنة، وهذا فهم خاطئ، إنما أراد ساعة هؤلاء الحاضرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه من مات قامت قيامته، ومن ثم أخبر أن جيله ينصرمون قبل مضي 100 سنة. وكانت هذه الواقعة في السنة العاشرة، في السنة العاشرة، ولذلك لم يبقى أحد إلى ما بعد 100 سنة من تلك الواقعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: أرأيتم ليلتكم هذه، أي هل قدرتم في نفوسكم هذه الليلة وعرفتم وقتها؟ فإن على رأس 100 سنة منها، يعني بعد مضي 100 سنة من تلك الليلة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني أنهم جميعا ينصرمون ويموتون قبل مضي 100 سنة من تلك الليلة التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث. قال ابن عمر: فوهل الناس، يعني أخطأوا في الفهم وظنوا أنه قصد أن قيام الساعة بعد 100 سنة من تلك الليلة، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك، أي أخطأوا في فهمها فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، فإنه قد كان بعض الناس يقول ستقوم الساعة بعد 100 سنة. والساعة قد أخفى الله شأنها ووقتها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ومن ثم فلا يعلم أحد كائنا من كان متى وقوع الساعة، وقد وجد في أزمنة متعددة فقهاء ظنوا وقدروا أن الساعة تكون قريبا منهم، فظن بعضهم أن الساعة تقوم مع 100 سنة، وآخرون ظنوا أنها 200، وآخرون ظنوا أنها 500، وآخرون ظنوا بأنها 1000، وآخرون ظنوا أنها 1500، وبعضهم كتب في ذلك مؤلفات وكتابات كلها لا تستند إلى مستند صحيح. ومن ثم فلا يعول عليها. وكان من أغلب ما يستندون عليه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قالوا وأشار بإصبعيه السباحة والوسطى. قالوا فالفرق بين وفاته والساعة بالنسبة للدنيا كالفرق بين هذين الأصبعين في طولهما، وعلى كل لا يشعر هذا بوقت لقيام الساعة، فإنه لا يعلم متى خلق الخلق ومتى وجد آدم، فإنا لا ندري هل له زمان قريب أو زمان بعيد. وظواهر النصوص تدل على بعد زمانه، فقد كان صلى الله فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن آدم طوله في السماء 60 ذراعا، وما زال الخلق ينقص. وإذا لاحظنا ما يذكر في أحوال الناس في عهد النبوة وأحوال الناس في يومنا الحاضر نجد أن الفرق يسير، مما يدل على بعد زمان آدم عليه السلام. فقال: وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم، أن يموت أصحاب ذلك القرن، يعني 100 سنة التي أخبر بها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجدد الله لهذه الأمة دينها كل 100 سنة، وفي لفظ: يبعث الله في كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن سهلٍ أنه قال حدثنا حجاج بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم.
قوله هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقوله لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، أي أن ما يقدره الله جل وعلا لهذه الأمة سيكون أكثر من نصف يوم. ما المراد بنصف اليوم؟ فسرها بعضهم 500 سنة، لقوله تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة. وفسره آخرون بتفسيرات أخرى، ولكن تعيين أن المراد يوم بذلك المقدار فيه نظر، فقد جاء في النص: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن ثم فتقدير اليوم يتفاوت، ونصف اليوم قد يكون أقل وأكثر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل عن هذه الأمة مع اليهود والنصارى بمثل رجل استأجر أجر إلى آخر يومه، فلما جاء الظهر امتنعوا من إكمال العمل، وقال لهم واستأجر بعد ذلك آخرين فاستأجرهم ليكملوا العمل بقية يومهم، فلما جاء وقت العصر تعبوا واعتذروا، فلما فاستأجر فريقا ثالثا إلى آخر نهاره، فقال هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، وهذا مثلكم ومثل اليهود والنصارى. فمثل ما بعثت به هذه الشرائع الثلاث بمثال يوم واحد، فالمقصود أن مقدار هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستتجاوز نصفه مقدار غير معلوم، ومن ثم لا يمكننا معرفة وقت الساعة، وهذا من حكمة الله جل وعلا أن أخفى عن العباد متى وقت الساعة من أجل أن يعملوا ومن أجل أن يواصلوا في طاعة الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان أنه قال حدثنا أبو المغيرة أنه قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة، آخر كتاب الملاحم.
هذا الحديث في إسناده ضعف لضعف بعض رواته، وأصل الخبر مذكور في حديث أبي ثعلبة الخشني والمتقدم، ولكن رأي سعد عندما فسر نصف العام بأنه 500 سنة هذا اجتهاد منه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنشأه اعتبار الآية في قوله تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة في سورة السجدة، في سورة السجدة، ولكن ورد في الآية الأخرى أنه ذكر يوما مقداره 50,000 سنة، فدل ذلك على تفاوت الأيام وأنها ليست على منهاج واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الملاحم، وبإذن الله جل وعلا نبتدئ في درس الغد بكتاب السنة، بكتاب السنة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله، وغفر الله ذنوبكم، ورفع الله درجاتكم، وأعزكم في دنياكم وأخراكم، وجعل العاقبة الحميدة لكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجعلهم متعاونين على الحق، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أئمة المسلمين وولاة أمورهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والرحمة والخير والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.